الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولجميع المسلمين. أما بعد، يقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله، يقول في كتابه الجامع الصحيح كتاب الاستقراض، إلى أن قال: باب الصلاة على من ترك دينا. قال: حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك مالاً فلورثته، ومن ترك كلاً فإلينا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. قال رحمه الله: باب الصلاة، أي باب حكم الصلاة على من ترك دينا، يعني عليه ولم يقضه حتى مات، فما حكم ذلك؟ وهل الدين يخل بالدين أو لا؟ فأما النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كان يتركها في أول الإسلام قبل أن تفتح عليه الفتوح، كان يترك الصلاة على المدين، لأن صلاته صلى الله عليه وسلم موجبة لدخول الجنة. إذا صلى على مؤمن ودعا له وجبت له الجنة، والمدين ذمته مشغولة بحقوق العباد، فلا يدخل الجنة حتى يقضى بينه وبينه. وتقدم معنى الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا على صاحبكم، لما كان عليه دين حتى قال أبو قتادة: هما علي يا رسول الله، فصلى عليه. ثم لما فتح الله عز وجل عليه كما سيأتي في حديثي الباب، صار يقضي الدين على المدينين من بيت المال ويصلي عليهم صلوات الله وسلامه عليه. وكذلك قد تترك الصلاة على الميت إذا كان مرتكبا لكبيرة، قد ترك عليه الصلاة والسلام الصلاة على الغال الذي غل من الغنيمة. وذكر الفقهاء أن للإمام ولنائبه أن يترك الصلاة على بعض المجاهرين بالكبائر كالعاق لوالديه، أو كالمرابي، أو الذي يرتكب الفواحش، زجرا لأمثاله. وأما الصلاة على الميت ففرض كفاية، تقدمت معنا في كتاب الجنائز. لكن المدين أو من تركت الصلاة عليه لأجل معصيته لا تترك بالكلية ما دام مسلم. ولذا قال عليه الصلاة والسلام: صلوا، فأمر بها. وهذا باتفاق أهل العلم في غير الشهيد. فأما الشهيد فإن العلماء مختلفون هل يصلى عليه أو لا. والصلاة على الميت ذكر العنقري رحمه الله في حاشيته على الروض المربع أنها من خصائص هذه الأمة، قاله الفلكي المالكي أن الصلاة على الميت من خصائص هذه الأمة، ويكفي في سقوط الفرضية فيها مكلف واحد تصلي على الميت. وعن الإمام رحمه الله أي أحمد لا تسقط إلا بثلاثة، وهي شفاعة للميت ومن صلى عليه أربعون وجبت له الجنة كما جاء في بعض الأحاديث. ذكر رحمه الله حديث أبي هريرة الأول وهو متفق عليه، تقدم في الكفالة مطولا. قال حدثنا أبو الوليد وهو هشام بن عبد الملك قال حدثنا شعبة وهو ابن الحجاج عن عدي بن ثابت الأنصاري الكوفي التابعي عن أبي حازم وهو سلمان الأشجعي كوفي أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال من ترك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك يعني بعد وفاته مالا فلورثته، أي بعد قضاء الدين وإنفاذ الوصايا وبعد تجهيزه كذلك، ومن ترك كلا فإلينا، كلا يعني دينا وعيالا يحتاجون إلى نفقة، فإلينا يعني من بيت المال. ليس في رواية حديث الباب شاهد لما ذكر رحمه الله من الصلاة على من ترك دين، وإنما هو يشير من بعيد إلى الحال الذي انتقل إليه النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة على المدين بعد أن فتحت عليه الفتوح.
قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا فليح عن هلال بن علي عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مؤمن إلا وأنا أولى به في الدنيا والآخرة، اقرأوا إن شئتم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فأيما مؤمن مات وترك مالا فليرثه عصبته من كانوا، ومن ترك دينا أو ضياعا فليأتني فأنا مولاه.
ثم ذكر حديث أبي هريرة وهو طرف من الحديث الذي تقدم. قال هنا حدثني عبد الله بن محمد وهو المسندي، حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عامر قال حدثنا فليح وهو ابن سليمان الخزاعي عن هلال بن علي العامري عن عبد الرحمن بن أبي عمرة وهو الأنصاري النجاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مؤمن إلا وأنا أولى به في الدنيا والآخرة. هذا خاص بالمؤمنين، وهذه من أعظم الولايات أن يتولى العبد الله عز وجل ثم يتولاه رسوله، والله ولي المؤمنين، فمن كان الله وليه وتولاه رسوله صلى الله عليه وسلم كان من أهل السعادة في الدنيا والآخرة. وأنا أولى به يعني أحق الناس به في الدنيا والآخرة، أي في كل شيء من أمورهما من أمور الدنيا والآخرة. ثم استدل عليه الصلاة والسلام لكلام هذا، وفيه الرجوع إلى القرآن حتى من النبي صلى الله عليه وسلم كما قال سبحانه قل إنما أنذركم بالوحي، قال اقرأوا إن شئتم النبي أولى بالمؤمنين. لماذا هو أولى بهم؟ لأن أنفسهم التي بين أيديهم تدعوهم إلى النار، وهو عليه الصلاة والسلام يدعوهم إلى الجنة. قال صلى الله عليه وسلم أنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تتقحمون فيها. فمن هنا كانت ولايته وكان حدبه وحرصه صلى الله عليه وسلم علينا هو أكثر من حرصنا على أنفسنا، ولازم هذا أن يحبوه أكثر من أنفسهم. هذا حال المؤمن، أن يحب من كانت هذه صفته أن يحبه أكثر من حبه لنفسه. ولذا قال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه ومن ولده، وهو متفق عليه عن أنس. ولهما عنه ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، يعني أحب إليه النبي صلى الله عليه وسلم يكون أحب إليه من نفسه ومن ماله ومن ولده ومن الدنيا وما فيها، وأن يقدم مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم على هواه، وأن يكشف دائما عن مقدار محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قلبه، يكشفها بماذا؟ باتباعه لسنته ونصره لدينه وذبه عنه، والعمل بكل ما يستطيعه مما بلغه من سنته صلوات الله وسلامه عليه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. هذه الآية فتنة للمحبين وتكشف صدق الصادقين من كذب المدعين. قال فأيما مؤمن مات وترك مالا فليرثه عصبته. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هنا ما يجب عليه ولم يذكر ما له على المؤمنين، وهذا من كرم نفسه صلوات الله وسلامه عليه، فذكر ما يجب عليه من قضاء الديون في آخر الحديث ولم يذكر ما يجب له صلوات الله وسلامه عليه. قال من كان غنيا وترك مالا فهو الورثة، يعني فليس لنا في ماله شيء، فليرثه عصبته يعني بعد أصحاب الفروض، فإنه أول ما يبدأ بأهل الفروض ثم العصبة، ألحق الفروض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، والعصبة هم الذين يتعصبون حولهم من قرابته. وذكرهم الرحبي رحمه الله بقوله فكل من حاز كل المال من القرابات أو الموالي أو كان ما يفضل بعد الفرض له فهو أخ العصوبة المفضلة، كالأبي والجد وجد الجد والابن عند قربه والبعد والأخ وابن الأخ والأعمام والسيد المعتق ذي الإنعام. هؤلاء هم العصبة الذين يحيطون بالميت ويرثونه إذا كان له مالا. فالعصبة من يلتقي مع الميت في أب أو جد أو جد أب، هؤلاء هم عصبته، أو كان سيدا إذا كان معتقا. وسواء تعصبوا بأنفسهم كمن ذكرنا أو تعصبوا بغيرهم البنات مع الإخوة أو تعصبوا مع غيرهم كالأخوات مع البنات، فكلهم من الورثة. فليرثوا عصبته من كان، ولذا قال عليه الصلاة والسلام من كان، يعني سواء كانوا بأنفسهم أو تعصبوا بغيرهم أو مع غيرهم. ومن ترك دينا أو ضياعا، ضياعا أي شيئا ضائعا من الأطفال ليس له قريب يحفظه، فليأتي لذلك الضائع فأنا مولاه. هذا على فتح الضاد ضياعا، ورويت ضياعا بالكسر جمع ضائع كجياع وجائع، فعلى هذا وهذا فالنبي صلى الله عليه وسلم مولاه، قال فليأتني فأنا مولاه، وليأتي من بعده عليه الصلاة والسلام من الخلفاء ومن ولاة الأمر، فإنهم رعاه مسؤولون عن رعيتهم. وكما تقدم ليس في الحديث ذكر للصلاة على الميت، لكنه يشير إلى ما تقدم في كتاب الجنائز أنه كان يمتنع، فلما فتحت عليه الفتوح قال أنا من ترك دينا فعلي، يعني هو يصلي عليه ويصلي عليه صلى الله عليه وسلم. وأما غيرهم من المؤمنين فيصلون على المدين، يصلون على المدين، وإذا قال للصحابة صلوا على صاحبكم، وتركه صلى الله عليه وسلم للصلاة على المدين دليل على خطورة الدين، وأن المؤمن يتعاطى الأسباب التي تمنعه من ركوب الدين عليه. تقدم معنى الاستعاذة من الدين، لكن إذا احتاج الشخص لنفقته ونفقة عياله للضرورة والحاجة الملحة استدان، وأما لغير الحاجة للأمور التحسينية فيبتعد الإنسان عن الدين، يبتعد، فروحه ستبقى معلقة حتى يقضى دينه حتى لو صلي عليه. وقد أجمع العلماء ونقل هذا ابن بطال وغيره على أن المدين لا يجوز له أن يتصدق،
بل نص النووي على التحريم، قال يحرم عليه أن يتصدق قبل أن يقضي دينه إذا كان ماله يأتي على الدين، فيحتحرم عليه الصدقة. فكيف بالعبث بالأموال؟ يعني عليه الديون ويسافر السفريات ويشتري من أصناف المآكل والمشارب ويستدين ويركب السيارات، وهو يستطيع أن يأخذ سيارة أقل من السيارة التي هي معه. فالمؤمن يحذر من هذا، فإن غوائل الدين عظيمة. قال: إذا وعد أخلف، وإذا حدث كذب. أسأل الله أن ينجينا وإياكم من حقوق الآدميين.
باب مطل الغني ظلم. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن همام بن منبه أخي وهب بن منبه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم.
ثم قال رحمه الله: باب، يعني هذا باب، مطل الغني ظلم، فترجم بلفظ الحديث، ومطله يعني مدافعته للدائن وتأخير الوفاء، مأخوذ من مطل الحديد، مطل الحديد يعني مده، فهو يمد الزمن. ومطل الغني محرم بعد المطالبة، وفاعله المماطل الذي يمتنع من قضاء الدين مع القدرة يفسق، يصير فاسقا عند الجمهور بهذا الفعل. قال: حدثنا مسدد وهو ابن سرهد، حدثنا عبد الأعلى وهو ابن عبد الأعلى البصري، عن معمر وهو ابن راشد، عن همام بن منبه أخي وهب. همام ووهب كلاهما من رجال الصحيحين، فالحديث هنا عن همام، وأما وهب ليس من رجال هذا الإسناد، وإنما ذكره رحمه الله لتفننا. أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم. الحديث متفق عليه، تقدم في كتاب الحوالة. من هو الغني هنا؟ يعني مطل الغني هل هو من إضافة المصدر إلى فاعله فيحرم على القادر الباذل أن يدافع غريمه، أو من إضافته إلى المفعول، يعني مدافعة الدائن الغني؟ يعني هل الغني هنا وصف للمدين أو للدائن؟ كلاهما لا يجوز، لكن إذا كان وصفا للدائن الغني فمن باب أولى لا يجوز مماطلة الدائن الفقير. يعني إذا أقرضك شخص غني يحرم عليك أن تماطله، ومن باب أولى لو أقرضك شخص فقير فهو أولى بإعادة ماله إليه. لكن الذي يظهر والله أعلم ظاهر الحديث أنه من إضافة المصدر إلى فاعله، يعني إذا كان المدين هو الغني فيحرم عليه أن يماطل الدائن سواء كان فقيرا أو غنيا، والله أعلم. نعم.
باب لصاحب الحق مقال. ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم: لي الواجد يحل عقوبته وعرضه. قال سفيان: عرضه يقول مطلتني، وعقوبته الحبس. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن سلمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يتقاضاه فأغلظ له، فهم به أصحابه فقال: دعوه فإن لصاحب الحق مقالا.
ثم قال رحمه الله: باب، هذا باب لصاحب الحق مقال، يعني فلا يلام إذا تكررت مطالبته بحقه، أو قاضى المدين أو اغتابه، فله مقال، وهذا المقال ثابت له بالشرع. فإن النبي صلى الله عليه وسلم فيما ذكر عنه قال: يحل عقوبته وعرضه، وقال في الحديث المتفق عليه الذي تقدم: دعوه فإن لصاحب الحق مقال. قال ويذكر بصيغة التمريض، وهذا وصله أحمد رحمه الله في مسنده وأبو داود والنسائي بإسناد حسن، لكنه ليس على شرط البخاري فلم يذكر إسناده، وهو حديث عمرو بن الشريد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي الواجد، اللي هو المطل كما تقدم، يحل عقوبته وعرضه. قال سفيان وهو الثوري فيما وصله البيهقي من طريق الفريابي محمد بن يوسف شيخ البخاري قال عرضه يحل عرضه، عرضه يقول مطلتني، يعني له أن يغتابه عند القاضي، وقال بعضهم لم يغتابه حتى عند غير القاضي حتى يعلم الناس أنه مماطل وأنه آكل لأموال الناس ومتلاعب بها حتى لا يقعوا في مداينته. مطلتني بتاء الخطاب يخاطبه، وفي بعض النسخ بغيرها مطلني يعني في غائب، أي مطلني حقي، وهذه من الصور التي تحل فيها الغيب. هذا المتظلم، الذم ليس بغيبة في ستة: متظلم ومعرف ومحذر ولمظهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة المنكر. هؤلاء الستة، هذه الأحوال الستة تجوز فيها الغيبة. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، لكن هل يغتابه عند القاضي ليأخذ حقه كما فعلت هند عند النبي صلى الله عليه وسلم حينما شح عليها أبو سفيان، أو له أن يذكره مطلقا؟ ظاهر الحديث هنا أنه حل عرضه وصار فاسقا ولا حرمة له بهذا الفعل، وإذا علم أن عرضه سيستباح حرص على أداء الديون التي عليه. قال وعقوبته الحبس، يحبس لأنه ظالم حتى يؤدي الحقوق، ظالم والظلم محرم ولو قل هذا الظلم. ذكر حديث أبي هريرة تقدم معنا أمس، وفيه دليل على جواز حبس المديون إن كان غنيا قادرا على الوفاء لأنه ظالم، وإن ثبت إعساره حرم حبسه ووجب إنظاره كما أمر الله عز وجل، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. لا يجوز الحبس ولا المطالبة، لا تجوز حتى المطالبة، والإنظار واجب. واختلفوا في الملازمة، هل للدائن أن يلازمه في الأسواق وفي المساجد لينظر إن جاءه دين ليطالبه به؟ فالجمهور منعوا من ملازمة المعسر، وقال أبو حنيفة لا يمنع الحاكم الغرماء من لزومه ليصلوا إلى حقوقهم. في الحديث الذي ذكره ذكرنا مسائله أمس من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وحلمه وجواز استدانته على بيت المال ورد الأحسن في الدين، وأن الاستدانة لا تعاب إذا كانت لحاجة.
باب إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به. وقال الحسن إذا أفلس وتبين لم يجز عتقه ولا بيعه ولا شراؤه. وقال سعيد بن المسيب قضى عثمان من اقتضى من حقه قبل أن يفلس فهو له، ومن عرف متاعه بعينه فهو أحق به. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا يحيى بن سعيد قال أخبرني أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن عمر بن عبد العزيز أخبره أن أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره.
ثم قال رحمه الله: باب، هذا باب، إذا وجد أي شخص ماله يعني بعينه عند مفلس. المفلس هو الذي لا يملك حتى الفلوس أو لا يملك إلا فلوسا، وهي من أردى الأموال، وهو الذي كانت ديونه أكثر من أمواله، هذا هو المفلس، وحكم القاضي بإفلاسه. إذا وجد ماله عند مفلس في البيع أي باعه ثم أفلس، والقرض أقرضه ثم أفلس، والوديعة أودعه ثم أفلس المودع، فهو أي صاحب هذا المال أحق به من غيره، أحق به يعني البائع والمقرض والمودع هم أحق بهذا المال الذي وجد عنده بعد الحكم عليه بالإفلاس. فإن المفلس إذا أحاطت به الديون حكم عليه القاضي بالإفلاس، فيمتنع الناس من التصرف معه بالبيع والإجارة ونحوها، وحجر على أمواله، منع من التصرف فيها، وبيعت هذه الأموال وقضي دينه. هذه أربعة أحكام تترتب على الحجر عليه والحكم عليه بالإفلاس: تتعلق الحقوق بعين الأموال التي معه، ويمنع من التصرف في جميع أمواله، ومن وجد عينه عنده باقية كما هي فهو أحق بها من سائر الغرماء على الخلاف سنذكره إن شاء الله، وأن للحاكم أن يتسلط على أمواله ويبيعها ليقضي الدين. وذكر هذا الحديث: من أدرك ماله بعينه، يعني لم يتغير، عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره. متى يكون هذا؟ إذا كثر الغرماء والدائنون، فقد يقترض من شخص 10,000 ومن آخر 5,000، ويشتري من ثالث سيارة ب10,000، ثم لا يستطيع أن يسدد الجميع، لا يسدد صاحب 10 ولا صاحب 5 ولا صاحب السيارة، وليس عنده أموال يسدد، فيرفعون عليه قضية عند القاضي، فالقاضي يحجر عليه ويوقف الخدمات كما هو معمول به، لا يستطيع أن يتصرف في أمواله. فحينما ينظر القاضي في أمواله سيجد عنده سيارة التي اشتراها من الأول وليس عنده أموال، هذه السيارة هل تباع وتقسم قيمتها على 3 الدائنين، أو صاحب السيارة أحق بها ويبقى الدائنان الآخران ينتظران إلى أن يجد مالا ويسددهما؟ النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن صاحب العين إذا وجدت بعينها لا زالت عنده بعينها أنه أحق بها، يأخذها وسائر الغرماء ينتظرون. وهذا مذهب أكثر أهل العلم خلافا للحنفية رحمه الله، وسنشير بعد قليل عند كلام المصنف إلى مذهبهم وبماذا أجابوا عن هذا الحديث. هذا حديث ظاهر أن صاحب العين أولى بها، سواء صاحب العين هذه أعطاها إياه بالبيع أو بالإقراض أو بالوديعة. الحنفية قالوا لا، تباع السيارة أو العين التي لا زالت موجودة عنده تباع، وقيمتها توزع على الدائنين، فلو بيعت ب8,000 فلصاحب 10,000 الثلثين، لصاحب السيارة نسبة، ولصاحب 10,000 نسبة، ولصاحب 5,000 نسبة أقل بالمحاصصة. قال: وقال الحسن وهو البصري: إذا أفلس وتبين يعني إفلاسه عند الحاكم لم يجز عتقه، يعني منع من التصرف، لا يعتق العبيد الذين عنده. بل يباعون ويقضى دينهم ولا بيعهم يعني ولا شراؤهم، وكذا لا هبتهم ورهنهم بغير إذن الغرماء، كل هذا يمنع منه لتعلق حقوق الغرماء بأمواله. هذا إذا أحاط الدين بالتركة. يصح منه بعض التصرفات كالوصية، تصح لأنها تصرف معلق على ما بعد الموت، إن وجد الموصى له مالا أخذه وإلا فلا. وكذلك يصح منه التدبير، قال في الزاد عندنا: ولا ينفذ تصرفه في ماله بعد الحجر ولا إقراره عليه. لكن لو تصرف في ذمته جاز، يعني يشتري بالدين أيضا، يجوز له أن يشتري بالدين، ويجوز أيضا منه الإقرار أن يقر بدين عليه، لكن الذي يقر به بعد الحجر لا يزاحم به الغرماء، وإنما يؤخذ به بعد فك الحجر. قل أنت أقررت أثناء الحجر ب10,000 أيضا لشخص رابع، نطالبك بها لا قبله. قال: وقال سعيد بن المسيب التابعي من كبار التابعين: قضى عثمان الراشد رضي الله عنه بماذا؟ بأنه من اقتضى من حقه، يعني من أخذ من حقه الذي له عند آخر قبل أن يفلس فهو له. هذا على ظاهر الحديث الذي سيذكره، يعني وليس للغرماء المزاحمة، ومن عرف متاعه بعينه فهو أحق به، يعني من سائرهم. وهذا الأثر عن عثمان وصله أبو عبيد في الأموال والبيهقي بإسناد صحيح، أظن الحافظ هو الذي ذكر هذا. ثم ذكر الحديث، قال: حدثنا أحمد بن يونس، وهو اليربوعي التميمي شيخ الإسلام كما قال أحمد، حدثنا زهير وهو ابن معاوية الجعفي، حدثنا يحيى بن سعيد وهو الأنصاري، قال: أخبرني أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن عمر بن عبد العزيز القرشي الأموي أخبره أن أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أخبره. هذا حديث فيه 4 من التابعين في سياق واحد. يحيى بن سعيد الأنصاري تابعي، قال: أخبرني أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، هذا تابعي، أن عمر بن عبد العزيز هذا من التابعين، أخبره أن أبا بكر بن عبد الرحمن هذا أيضا تابعي، وهو راهب قريش لكثرة صلاته وعبادته رحمه الله، أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو سمعت. هذا الشك من زهير الذي يحدث عن سعيد، وهذا يدل على تفريقهم بين الصيغتين، بين قال وسمعت، فسمعت أقوى في الضبط والتحمل. يقول: من أدرك، من للعموم، أي وجد ما له بعينه، يعني لم يتغير أو يتبدل، عند رجل أو إنسان، رجل أو امرأة، فالإنسان عام هو على الشك هنا، عند رجل سواء باعه، وهذا وجه استشهاد البخاري رحمه الله بالبيع والقرض والوديع، يعني سواء باعه أو أقرضه أو رهنه أو أودعه، قد أفلس هذا الإنسان أو مات قبل الوفاء، وجد ماله عنده بعد موته بعينه، فهو أحق به من غيره، يعني من الغرماء، وله فسخ العقد إن كان بيعا واسترداد العين ولو بدون حاكم. وهذا يشبه خيار المسلم بانقطاع المسلم فيه، يعني لو أن شخصا أعطى شخصا 10,000 في تمر يأتي به في رمضان، فجاءت آفة على المزارع النخيل وأتلفت التمر، انقطع المسلم فيه، له أن يستعير استرد المال. وكخيار المكتري إذا ماتت الدابة، شخص اكترى استاجر جملا يركبه من المكة إلى المدينة فمات في الطريق، انقطعت الإجارة، فيرجع بماله على المؤجر. هذا ظاهر حكم الحديث، أن صاحب العين الباقية عند المدين المفلس هو أحق بها من غيره، كما مثلنا في السيارة، لو زاحمه غيره فليس له هذه المزاحمة. لماذا أورد أثر عثمان رضي الله عنه؟ لأن الحنفية يدعون أن هذا منسوخ الحديث من أجوبتهم التي سيأتي ذكرها. قال ابن المنذر: لا نعرف لعثمان في هذا مخالفا من الصحابة، وبه أخذ جمهور الفقهاء خلافا لأبي حنيفة رحمه الله. وهذا سبب إراده رحمه الله لأثر عثمان، فهو أراد أن يرد على الحنفية. والحنفية رحمه الله تأول الحديث بتأويلات، منها أنه خبر أحاد مخالف للأصول، وهذا أصل عند الحنفية مطرد في كثير من المسائل، كما مر معنا أمس في شرح الروض حينما منعوا من الجمع بين الصلوات، فيقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين للسفر وجمع للمطر، قالوا لا نجيزه لأن المواقيت ثابتة بالنص المتواتر أن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، لا نترك هذا النص بأحاديث أحاد محتملة. وهذا نظير قولهم أيضا في خيار البيع، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، قالوا لا نجعل لهم الخيار، إذا أوجب البيع وجب. لماذا؟ قالوا لأن عندنا نص متواتر: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، هذا قال بعت وهذا قال اشتريت، وجب الوفاء بالعقد. لا أترك هذه الآية المحكمة لأجل حديث أحد. وهكذا في 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 كثير من المسائل يمشون على هذا الأصل. والصواب أن السنة إذا ثبتت صارت أصلا بنفسها يرجع إليها، وما أتاكم الرسول فخذوه. فمن أجوبتهم أن هذا حديث أحاد مخالف للأصول، يعني الأصول التي وضعوها هم، لكنه ليس مخالف لأصول الشريعة. لماذا قالوا هو مخالف للأصول؟ يعني هذا شخص المصطفى استدان من أبي زكريا 10,000 وباع سيارة لإبراهيم، اشترى سيارة من إبراهيم ب20,000 وما استطاع أن يسدد صاحب السيارة ولا استطاع أن يقضي الدين. فالحديث يقول لصاحب السيارة مصطفى بعد الحكم عليه بالإفلاس، لصاحب السيارة الذي هو إبراهيم بعد الحكم على مصطفى بالإفلاس أن يأخذ السيارة. الحنفية يقول لا، تباع السيارة وتوزع قيمتها على الدائنين. لماذا تباع؟ قالوا لأنها انتقل ملكها من البائع إلى المشتري، ما عادت ملك له، كيف يرجع يأخذها وقد انتقل بالبيع؟ فمن آثار البيع انتقال الملكية. فقالوا الحديث هذا يخالف هذا الأصل، فالسيارة في ضمانه وفي يده، فليس لنا أن نجعلها أن نعيدها للبائع بعد أن انتقلت عنه. وأجيب بأن هذا الحديث مشهور، يعني ليس يعني كونه من الأحاد لا يمنع، بل رواه ابن حبان عن ابن عمر وأحمد وأبو داود عن سمرة، وهو مستثنى من الأصل الذي ذكره كالشفعة. في الشفعة يقولون بها تنتزع الحصة الشريك حتى بدون رضاه، وكالطلاق قبل الدخول. فالجواب عن هذا الإيراد منهم سهل، منهم من تأوله قالوا المقصود الوديعة والعارية أو الغصب، لو وجد عينه المغصوبة أو المودعة فهو أحق بها، أو اللقطة. وأجيب بالنظر والأثر، النظر أنه لو كان كذلك لما قيده بالفلس، والنبي صلى الله عليه وسلم ما قيده بشيء من هذا، بل جاء في مسلم إذا وجد عنده المتاع أنه لصاحبه الذي باعه، يعني حتى ولو بالبيع. وبعض الحنفية قالوا هذا الحديث قبل القبض، هو أحق بسيارته إذا لم يقبضها بعد، لا زالت عند البائع. لكن هذا ضعيف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عند رجل من وجد ماله، يعني قبض صار عند رجل قد أفلس. ولذا قال القرطبي رحمه الله في المفهم في شرحه على المسلم: المسلم تعسف بعض الحنفية في تأويل هذا الحديث بتأويلات لا تقوم على أساس. وقال النووي: تأوله بتأويلات ضعيفة مردودة. فالصواب هو قول الجمهور على ظاهر هذا الحديث: باب إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به. جزم البخاري هنا بخلاف مذهب الحنفية لظهور الحديث، لكن يشترط لرجوع صاحب العين فيها وأخذها دون سائر الغرماء أن توجد بعينها دون أن تتغير. أما لو زادت أو نقصت أو تعلق بها حق الغير كأن صارت رهنا فلا، فيشترط لرجوعه وجود عين ماله، وجود عين ماله عند مفلس بهذا الشرط. ويشترط الفقهاء للرجوع خمسة شروط، بعضها فيها خلاف: أن تكون العين بحالها لقوله بعينه، وهذا عند أكثر أهل العلم، وعند الشافعي له الرجوع حتى لو تغيرت. الشرط الثاني: ألا يكون قد قبض بعض الثمن، لرواية أحمد ولم يكن اقتضى من ماله شيئا لكنه منقطع، فالصواب أن له الرجوع. الشرط الثالث: أن يكون البائع حيا، فإن مات فلا، يكون صاحب السيارة أسوة الغرماء، لحديث الباب: من وجد ماله بعينه عند رجل، يعني لا زال الرجل حيا. وقال الشافعي: لا، حتى لو وجده عند ميت، لأنه روي: من أفلس أو مات فأدرك رجل متاعه بعينه عنده فهو حق به، رواه أبو داود، لكنه لا يصح. الصواب قول الجمهور، لأن الميت إذا مات انتقلت جميع أمواله إلى ملك الورثة فيستوون مع غيرهم، وهنا يتفق الجمهور مع الحنفية. الشرط الرابع: ألا يتعلق بالعين حق الغير من شفعة أو رهن ونحو ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: بعينه. وهذا الذي أدركه مرهونا لم يدرك متاعه عند المهلس بل عند غيره، قال ابن قدامة، ولا نعلم في هذا خلافا. الشرط الخامس: أن تكون العين باقية في ملكه لم تنتقل إلى غيره ببيع أو هبة أو أوقف أو نحو ذلك. في هذا الحديث يعني فروع لأهل العلم لا نطيل بها حتى لا نشق عليكم، يمكن أن تراجع في الشروح، وأيضا يذكرها الفقهاء رحمه الله في باب الحجر. نسأل الله أن يفتح علينا وعليكم، وأن يغفر لنا ولكم، وأن يتقبل منا ومنكم. أطلنا عليكم لأنها إجازة، وبكرة إن شاء الله نخفف. المعسر الذي لا مال عنده فكيف يحكم عليه بالمفلس؟ أما المفلس فعنده أموال، لكن الديون تحيط بها أكثر من ديونه، واضح؟ فهذا الذي عنده أموال عنده أصول، عليه ديون، وعنده سيارة وعنده عمارة وعنده، فالقاضي ليس معسرا هذا بالكلية، يستطيع أن تباع هذه الأموال وتسدد ديونه. ففرق بينهما: المعسر لا يجوز أن يطالب ولا أن يحبس ولا أن يلازم لأمر الله عز وجل للدائن بالإنظار، والله أعلم.